أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه ادعى مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر، واستدل من خلال ذلك على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. وناقشه المصنف في دعوى المقدمية، وكان حاصل المناقشة أن كلا من الترك والفعل لا يتوقف على الآخر، وإنما يتوقف على الاختيار، فكل واحد منهما صدر عن اختيار المكلف، فليس أحدهما مقدمة للآخر، فنحن ننكر المقدمية. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف، طبعا نحن هون الوجه الثاني، لا ممكن ما نعد وجه ثاني، ممكن نعد تتم للوجه الأول. في الوجه الأول هو ادعى دعوة، الآن يريد أن يستدل عليه، ادعى عدم المقدمية وأن العلة هي الاختيار.
الوجه الثاني
لا، ما قال، هو ما عبر هيك، يعني نعمل فينا نحن نفصله، ولعلهما وجه واحد، والظاهر أنهما وجه واحد، لكن كيف ما كان. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا يمكن التسليم بالمقدمية، وذلك لأن دعوى المقدمية توقعنا في محذور الدور، يعني لا يصح مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر إلا على وجه دوري، يعني إن صح الدور صحت، وإلا فلا، والدور لا يصح. بيان ذلك أنه إن آمنا بدعوى المقدمية التي ذهب إليها صاحب الفصول، فيكون ترك الصلاة مقدمتان لفعل الإزالة، ويكون أيضا ترك الإزالة مقدمتان لفعل الصلاة. وكم يدعي المقدمية تثبت من الطرفين لا من أحدهما فقط، هما ضدان، فالتزاحم والتنافي بينهما من الجانبين، فترك أحدهما يتوقف عليه، أو فعل أحدهما يتوقف على ترك الآخر، هذا يثبت في الطرفين. فلذلك نقول ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، وترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. هاتان المقدمتان إذا طبقنا عليهما القاعدة الفلسفية المسلمة والبديهية التي تقول إن عدم العلة علة لعدم المعلول، نخرج بنتيجة يلزم منها توقف الشيء على نفسه. إذن لدينا قاعدة فلسفية بديهية تقول عدم العلة علة لعدم المعلول، أو نقيض العلة علة لنقيض المعلول.
طيب
هلا هذه المقدمة، خلينا شوي بس نشرح. ايه نفس الشيء، نفس المناط فيهم، والا ونفس الشيء، لانه لا نريد من النقيض الا ما يكون عدما للشيء، نقيض كل شيء رفعه. طيب المراد من هذه القاعدة ما هو؟ انه اذا ثبت لدينا ان النار مثلا علة للإحراق، فما هي علة عدم الإحراق؟
عدم النار،
هي عدم وجود النار. فهم يقولون في الفلسفة عدم العلة علة لعدم المعلول، فنقول نقيض النار أو عدم النار علة لنقيض المعلول الذي هو عدم الإحراق.
هذا بعلم منحصر،
هلا طبعا في العلة المنحصر. التامة كمان لازم. على كل حال، على أن المقدمة مسامحية كلها، بس إنه هي مقدمة مسلمة كنتيجة في الجملة، وإلا المقصود من العلية شيء آخر. يعني هني بيقولوا العلية في هذه القاعدة ليست على واقعها وحقيقتها، لكن كنتيجة هذه نتيجة مسلمة، أنه شو بدل منه، أنه إذا انتفت العلة التامة المنحصرة انتفى المعلول، هذا المقصود. يعبرون عن ذلك بالعلة. إذا ضممنا هذه المقدمة إلى كل واحدة من هاتين القضيتين سنخرج بنتيجة، وهي توقف الشيء على نفسه. هلأ خلينا نطبق، بدهم شوي يعني، بدهم لوح أكثر من بدهم حكي. الآن صاحب الفصول ادعى المقدمية. المقدمية ماذا تعني؟ أنه لدينا مقدمة، لدينا مقدمتان صادقتان. المقدمة الأولى
ترك الصلاة،
ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة.
امبارح
هذا شرحنا سهل، هي أصل إنه ما معنى مقدمية. هي المقدمة الثانية أو طيب نعم، المقدمة الثانية ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. هذا لازم دعوة كلام صاحب الفصول، بل هو حقيقة دعوة كلام صاحب الفصول. فإذا هاتان المقدمتان نفرضهما صادقتين، هذه قضية صادقة وهذه قضية صادقة، يعني لو سلمنا ما ذكرته لصدقت هاتان القضيتان. مقدمة، بدل كلمة مقدمة نريد أن نضع علة، لأنه عرفنا أن معنى المقدمية هو العلية، إما العلية التامة أو العلية الناقصة. لو ضمننا إلى كل واحدة من هاتين المقدمتين المقدمة الفلسفية التي تقول عدم العلة علة لعدم المعلول،
الصلاة علة لعدم،
هنا العلة ما هي؟
ترك الصلاة.
هذه هي يعني. فعدم ترك الصلاة، بس عم نحطهم
الصلاة،
عدم ترك الصلاة علة لأي شيء؟ لعدم المعلول. ما هو فعل الإزالة؟ لعدم فعل الإزالة. هلا هذه خلينا ننزلها شوي.
احنا
بنعرف
معنا وين بلا توسط القاعدة، ده ليش دور
ترك
مش متكرر شكلها
الإزالة علة لفعل الصلاة. عدم ترك الصلاة مسابق لأي شيء؟ لفعل الصلاة. علة عدم فعل الإزالة أي لترك الإزالة. فبأي شيء نخرج؟ بأي شيء خرجنا؟ أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، والمفروض في المقدمة الثانية أن ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، ففعل الصلاة صار علة للترك وصار معلولا للترك، توقف الشيء على نفسه. ها؟ نحن النتيجة عندما نضم هذه المقدمة، النتيجة التي نحصل عليها ستصطدم مع المقدمة الثانية من مقدمتي صاحب الفصول، فنخرج حينئذ بالدور. إن إحنا شو عملنا هون؟ نحن هنا هذه مقدمة مفروضة الصدق، أضفنا إليها مقدمة صادقة مسلمة عند الجميع، وهي عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا قياس، نتيجة هذا القياس أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة. فإذا صح الأصل ينبغي أن يصح أن تصح النتيجة. هذه النتيجة وجدنا أنها تصطدم مع النتيجة في المقدمتين، وكذا الحل لو طبقنا هذه القاعدة هنا.
ايش كان عامل السيد؟ كان كاتب أربع مقدمات، بس كان حافظ وفعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة بالأساس بلا هذه المقدمة.
لما هي منين ما نطلع؟
ترك الصلاة إلا ترك الصلاة إلا لفعل الإزالة. كان بفهم منها أن فعل الصلاة إلا،
كيف فهمت منها؟
كيف فهمت؟
إلا بتوسط أن قاعدة عدم العلة علة لعدم المعلول. ما فيك تتوسط منها، ما فيك توصل لهالنتيجة إلا بهذه الطريقة. جاي سامي، هذا من بداهة المسائل الفلسفية عندكم بعد
الحمد لله
ولله الحمد.
هلا كيف شرحونا بس توقف الشيء على نفس
هون شو هون، خلينا نقارن بين هون الثنتين. ها فعل الصلاة علة لترك الإزالة، تعال ترجمها شو يعني. يعني ترك الإزالة متوقف
على فعل
الصلاة، على فعل الصلاة. طيب هاد تاني شو بيثبت منا؟
فعل الصلاة،
فعل الصلاة
متوقف على ترك
الإزالة،
فتوقف فعل الصلاة
متوقف على ترك الإزالة. فشوف ترك الإزالة توقف على فعل الصلاة الذي هو متوقف على ترك الإزالة، فتوقف ترك الإزالة على نفسه، فهذا هو لزوما الدهر. إذن هذا هو جواب المصنف الثاني الذي هو وجه واحد. قلنا في الحقيقة في يعني أنا عملتهم وجهان، فينا نجعلهم هلأ وجه واحد. كيف؟ منقول المصنف في البداية ادعى أنه لا مقدمية، زاعما أن كل واحد من الترك والفعل يصدر عن الاختيار ولا علاقة له بالترك بترك الآخر أو فعل الآخر. وعلى هذا طيب ما الدليل على ذلك؟ والدليل على أنه لا مقدمية أنه لا تصح المقدمية إلا بأن يلزم الدور.
فينا نعملهم من دون توصل هذه القاعدة عكس النقيض الموافق،
بعكس النقيض الموافق
ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة.
سجاي بس رجع لي ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، ربك ترجع إلى مقدمة كلية إلى قضية كلية، رجع على شكل ممكن يعني ممكن مش عم نقول لا نحن بس حينئذ المدرك لها في الحقيقة هو هذا. بس إذا لازم دعوة صاحب الفصول أن تصح المقدمتان الأولى والثانية قضيتان، هو هذا أصلا معنى المقدمية. فلو ضممنا إلى كل واحدة من المقدمتين المقدمة الفلسفية البديهية القائلة بأن نقيض الشيء أو نقيض العلة علة لنقيض المعلول، لخرجنا بنتيجتين تناقض القضية الأخرى، أو يلزم من الجمع بينها وبين المقدمة الأخرى توقف الشيء على نفسه وهو الدور المحال. بين الأول نحن فقط شو عملنا؟ أنكرنا أن يكون هناك توقفاً لفعل أحد الضدين على ترك الآخر، بس ما ذكرنا الدليل. ما الدليل على أنه لا مقدمية، على أنه لا توقف؟ الدليل على ذلك أننا لو آمنا بالمقدمية لأفضى بنا الأمر إلى الدور المحال. نعم شيخ محمد، لأنه مش يعني مقدمة، المقدمة لا يخلو أمرها إما علة أو جزء علة، فنحن عبرنا بالعلة. هلا المصنف أنا قلت ما بدي فوت مسألة جزء العلة حتى ما نشوش البحث. المراد من العلة ما يعم الناقصة والتام. المقدمة هي شو يعني مقدمة؟ ما يتوقف عليه الشيء. شو يعني علة؟ كمان ما يتوقف عليه الشيء. هي ذاتها يعني. يعني أنا في خلي كلمة مقدمة وبتطلع نفس النتيجة. بس إنه بما إنه العلية عنا نحن أنس فيها أكثر من المقدمة، فلذلك بدلناها يعني مش أكثر منها.
ما فيش فرق مع السيسس العلة
هنا في فرق، لأن المدار هنا ليس على التحقق الفعلي للمعلوم، هون المدار على التوقف، والتوقف حاصل بجزء العلة والعلة الثانية.
ما التوقف عشان
نعم إيه طبعا نعم. طيب خلينا بس نقرأ هذا نشوف إذا شو اسمه إذا ينطبق على ما ذكرناه. يقول ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء علة للإزالة، وترك الإزالة علة أو جزء علة للصلاة، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة. ها؟ لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة. ليش؟ لأنه علة الإزالة هي ترك الصلاة، وفعل الصلاة هو نقيض ترك الصلاة، فيكون فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، وهذا يؤدي إلى الدور، إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر. شوف هون ترك الإزالة صارت معلولة لفعل الصلاة وعلة لفعل الصلاة، لا يكون الشيء معلولا وعلة بالنسبة إلى شيء واحد، يلزم توقف الشيء على نفسه. وهذا يؤدي إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر وعلة للتركنا. هون شوفي هون صارت واضحة يعني بالنتيجة اللي أخذناها. إن فعل الصلاة علة لترك الإزالة فأحد الضدين علة لترك الآخر، وهذا الضد أيضا معلول لنفس هذا الترك، فيكون علة ومعلولا بالنسبة إلى شيء واحدة. وهذا عبارة أخرى عن توقف الشيء على نفسه. طيب إذن هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف لدعوى المقدمية. يعني البحث هو شوي صعب، بس إنه إذا نحن حطيناه على قلم الورقة بيطلع يعني ما في اسمه. آه بيطلع شوي.
يمكن تعب العبارة.
آه هي العبارة إنه. آه طيب هناك من إن برا للدفاع عن صاحب الفصول. وحاصله أنه كيف لكم أن تنكروا المقدمية؟ فإننا نسألكم هل يستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة إن لم يترك الإزالة؟ ها؟
إشكال
طريقة الصلاة.
أنت الإشكال.
هل يستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة ما لم يترك الإزالة؟ لا شك ولا ريب في أنه ما لم يترك الإزالة لن يتمكن من فعل الصلاة. وهذا يجعل الإزالة مانعاً من الإتيان بالصلاة. فترك الإزالة يكون هو عدم المانع، وعدم المانع من أجزاء العلة التامة. فثبتت المقدمة.
مقدمين
يعني جزء علم. إذا شوف
أحلى من
لا يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة ما لم يترك الإزالة، فإنه لو أتى بالإزالة لمنعه ذلك من أن يأتي بالصلاة، فتصبح الإزالة هي المانع. فعدم الإزالة وترك الإزالة يصبح من قبيل عدم المانع، وعدم المانع من أجزاء العلة التامة. ونحن لا نريد من المقدمة إلا العلية ولو في حدها الأدنى، ولو العلية الناقصة فتثبت المقدمة. فلا يسعكم إذن أن تنكروا كلام صاحب الفصول، من الواضحات أنها مقدمة، وهذا إشكال الدور حينئذ يصبح شبهة في مقابل البديهة. لا ليش شبه في مقابل دي؟ لأنه نعجز عن رده. نعم عادة شبه في مقابل إن عجزت عن الرد عليه تقول له هذه شبه في مقابل بني. واضح بس الأصل الدفاع عن صاحب الفصول. إذن صاحب الفصول إنما قال بالمقدمية، إنما قال صاحب الفصول بالمقدمية لأنه ذهب إلى أن أو لأنه رأى أن الإزالة تكون مانعا من الصلاة، فتركها يكون حينئذ من قبيل عدم المانع. ونحن نعرف أن أجزاء العلة التامة ثلاثة، وهي المقتضي وعدم المانع ووجود الشرط. فعدم المانع واحد من أجزاء العلة التامة، ثبتت العلية ولو الناقصة، وهذا يكفي في ثبوت المقدمية. وعلى هذا الأساس فلا مجال لإنكار المقدمية.
المصنف والجواب.
المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن هذه المحاولة ليست محاولة موفقة، فإنه قد عرف المستشكل علينا شيئا وخفيت عنه أشياء. هلا هاد جداد.
لا شو
فإنه ليس كل ما كان من قبيل عدم المناح فهو من أجزاء العلة التامة. عدم المانع الذي هو من أجزاء العلة التامة يتوفر فيه شرط معين مفقود في المقام. توضيح ذلك أننا نسألكم لماذا جعلوا عدم المانع من أجزاء العلة التامة؟ والجواب أنه مفترض أن هذا المانع لو وجد لمنع من تأثير المقتضي، فهم إذن يتحدثون عن مانع يوجد مع المقتضي ويحول دون وصول الأثر من المقتضي إلى المقتضى، يعني من المقتضي إلى المعلول. مثلا شوف، نحن عندنا النار علة لاحتراق الورقة، حتى يصل الأثر وهو الإحراق من النار إلى الورقة فتحترق، يجب أن لا يتخلل مانع في البين. لو تخلل مانع في البين كما لو وضعنا عازلا، فإن المقتضي حينئذ لا يصل أثره إلى الورقة، بل يصده المانع ويحول دون وصوله إلى الورقة التي هي المقتضى. المقتضى يعني الذي يقبل تأثير المقتضي. فنحن نتحدث عن مانع يعيش في زمن وجود المقتضي ويعزل المقتضي عن المقتضى، يحول دون وصول الأثر من الأول إلى الثاني، يمنعه، لهذا يسمى المانع. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. بعبارة المصنف، المانع ينقسم إلى قسمين: مانع يعاصر المقتضي ويوجد معه كما في المثال الذي ذكرنا هنا، العازل الذي وضعناه موجود في نفس زمن وجود النار وموجود معه. والقسم الثاني مانع لا يعيش مع وجود المقتضي، بل ينتفي بمجرد وجود المقتضي. هو مانع لكنه بمجرد أن توجد المقتضي يزول.
صار المقتضي عدم مانع
نفسه؟ لا، مش صار المقتضي عدم مانع، هو وجود المقتضي ووجود المانع لا يمكن أن يجتمعا في مورد، أحدهما يطرد الآخر وينفي الآخر. المانع الذي من هذا القبيل لا يحول دون وصول أثر المقتضي إلى المقتضي، فلا يكون عدمه من أجزاء العلة. فلا يكون عدمه، يعني عدم هذا المانع، من أجزاء العلة التامة. نحن شو عم نقول؟ عم نقول عندنا مانع. خلينا نمثل بمثال. مرة بتجي بتحط مثلا، لنفترض بتحط ماي على هالورقة. مرة شو بتجي بتعمل؟ بتجيب مثلا، بتجيب مرهم عازل. الآن النار عندما تقربها من الورقة التي، عندما تدنيها من الورقة التي هي مبللة بالماء، شو راح تعمل؟ حتنشف الورقة من الماء، ستجفف هذه الورقة وبالتالي ستزول الرطوبة. فنقول وجود النار بقرب الورقة من شأنه أن يزيل الرطوبة، وإذا زالت الرطوبة وصل الأثر من النار إلى الورقة، وهذا المانع لم يكن مؤثراً، لم يكن ضائراً بوصول أثر النار إلى الورقة. لماذا؟ لأنه عند كلما قربنا النار أكثر إلى الورقة كلما زالت الرطوبة عنها. عشان هيك نشوف إذا ورقة مبللة بشوية ماء فسرعان ما تحترق. لماذا؟ لأن المانع أزاله المقتضي. هون المقتضي عم نفرضه أقوى من المانع، فهذا المانع لا يستطيع أن يزاحم المقتضي، فلا يستطيع أن يحول دون وصول الأثر منه إلى الورقة، فلا يكون عدمه من أجزاء العلة. لا يتوقف احتراق الورقة على أن لا تكون رطبة. لماذا؟ لأنك بمجرد أن تأتي بالنار زالت الرطوبة.
وإن كان مانعا.
وإن كان هو مانع. لكن في المثال الثاني إنه لا جبنا مرهم، والله جبنا مادة مثلا مصنعة كيميائيا بحيث لا تقبل الاحتراق. فهذه قد ما تقرب النار الورقة لن يصل إليها الأثر. نقول عدم هذا المرهم أو عدم هذا المانع حينئذ شرط أساسي في وصول الأثر من النار إلى الورقة. فهذا هو العدم الذي نقول عنه إنه من أجزاء العلة.
بس المثال تسامح أكيد
واضح واضح بس للتقريب، وإلا الرطوبة أيضا مانعة. نعم
نحن عم نحكي أو أضعف
فيما هذا بس لتقريب الفكرة.
مجرد ما إجا المقتضي.
طيب هلأ شو بده يعمل المصنع؟ الخطوة الثانية اللي بده يعملها إنه بده يقول أن ترك الإزالة بالنسبة إلى فعل الصلاة ليس من قبيل الحالة الأولى، عفوا ليس من قبيل حالة المرهم، أو ليس من قبيل القسم الأول، يعني المانع الذي يعيش مع وجود المقتضي يتعايش معه، وإنما هو من قبيل المانع الذي بمجرد وجود المقتضي. هذه الخطوتين. ونقول حينئذ ترك الإزالة وإن كان أو فعل الإزالة وإن كان مانعا من فعل الصلاة، لكننا نسأل ما هو المقتضي لفعل الصلاة؟ اختيار المكلف. ما هو المقتضي الذي يدفعك نحو أن تفعل الصلاة؟ اختيار المكلف. والمكلف بمجرد أن يختار فعل الصلاة فقط انعدم ترك الإزالة. فقد انعدمت بمجرد أن يختار فعل الصلاة فقد اختار ترك الإزالة، فيتحقق ترك الإزالة لا وجود الإزالة. ما أنت في المقام يدور أمرك بين محذورين، بين أن تصلي فلن يتسنى لك الوقت للإزالة، وبين أن تزيل ولن يتسنى لك الوقت للصلاة. فإن اخترت الصلاة فهذا يعني أنك اخترت عدم الإزالة، فعدم الإزالة الذي هو عدم المانع هذا يرتفع بمجرد وجود المقتضي، أو يتحقق بمجرد وجود المقتضي. وعلى هذا الأساس يعني المانع اللي هو الإزالة لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، فلذلك نقول حينئذ عدم هذا المانع ليس من قبيل أجزاء العلة التالية. إذن خلينا نعود نشرحها. نحن
المانع
عقلا مش عم بخصص، هذا ليس تخصيصا في الحكم العقلي،
بس عم بدلنا على خصائص.
عم بيقول عدم المانع الذي يتوقف عليه صدور المعلول هو عدم المانع الذي من القسم الاول، لا الذي من القسم الاول، لا الذي من القسم الثاني.
السؤال
انه
ما في قسمان اصلا،
لا بالتالي هذاك مانع. يعني الان فعل الازاله مانع من فعل الصلاة، لكن هل عدمه شرطا في حصول فعل الصلاة؟ نقول ليس شرطا. لماذا؟ لأنه بمجرد وجود المقتضي للصلاة زال هذا المعلول. شوف أنا الصلاة هي المعلول، فعل الصلاة هي المعلول أو هي المقتضى. ما هو المقتضي لفعل الصلاة؟
اختيار فعل
المقتضي لفعل الصلاة هو أن يختار المكلف الصلاة، وبمجرد أن تختار الصلاة طيب المانع الآن ما هو بحسب الفرض؟ المانع المفروض هو فعل الإزالة، ترك الإزالة بصير عدم، هو فعل الإزالة. فعل الإزالة هل يمكن أن يجتمع مع اختيار الصلاة؟ فإنك بمجرد أن تختار الصلاة هذا يعني أنك اخترت ترك الإزالة، فالذي يتحقق هو ترك الإزالة لا فعلها، فهذا المانع لا يستطيع أن يتعايش مع المقتضي. وعلى هذا الأساس فعدمه لا يكون من أجزاء العلة التامة، إذ بمجرد وجود المقتضي زال المانع، فلم يبقى ما يحول بين وصول الأثر من المقتضي إلى المقتضى، فليس بمانع حقيقة. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف. يقول فإن قيل إن عدم المانع من أجزاء العلة ولا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، فعدمه عدم المانع فيكون من أجزاء العلة وبذلك تثبت مقدميته. كان الجواب إن قيل بذلك كان الجواب أن المانع على قسمين، أحدهما مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع. هل صار واضح نحن شو يعني مقتضي شو الممنوع؟ الممنوع هو الذي يمنعه المانع من تقبل أثر المقتضي اللي هو المقتضى، يعني كالرطوبة المانعة عن احتراق الورق. هلا المصنف مثل، أنا مثلت تسامحا بالرطوبة والمرهم بس حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، وإلا كلاهما من قبيل عدم المانع. كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتي تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل. والآخر مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع كالإزالة. هم يجعل المثال أو موردنا مثالا لهذه المسألة، كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة وهو إرادتها اختيارها، إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة. طبعا أرادها بإرادة جدية، مش أنه صرف أنه فكر فيها أو تصرف، الإرادة التي تصدر عنها الصلاة، هذا مقصود. وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الأول دون الثاني. ما بين ليش المصنف، يعني كان لازم شوي نتأمل فيه أنه ليش القسم الأول. هذا ليس من التخصيص، نحن عم نقول متى يكون الشيء مانعا؟ إذا وجد في ظرف وجود المقتضي وحال دون وصول الأثر فهذا عدمه ضروري شرطا. أما إذا كان المانع أصلا لا يجتمع مع المقتضي، أين زاحمه حتى تشترط عدمه؟ هلا يعني نسمي مانع، أين زاحمه في حقيقة الأمر؟ لن يزاحمه في شيء. مانع يعني له المانعي، يعني على تقدير الاجتماع لا مانع، لكنه لا يجتمع، فمانع بهذا المعنى. مانع لولائي، يعني على تقدير، يعني لولا أنه مثلا يمتنع اجتماعه معه لمنعه، لكنه ليس، لكنه لا بس هم
بدي
حطه. طيب وثمرته
مش مطرح
زحضر مش هم غلط.
وثمرة هذا البحث أنه إذا وجب، نعم هلا هذه بلشنا نقرأ في التحت سواء كان ما فيها شيء نقرأ. وثمرة هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة، ها لا ما فيها شيء، أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا بأن وجوب شيئان يقتضي حرمة ضده حرمت الصلاة. ومع حرمة الصلاة، طبعا هون لاحظ المصنف شو عم يفرض، عم يفرض انه الصلاة هي التي تحرم، كأن الإزالة هي الواجب الأهم. ها
على فرض
هلا ما بعرف انا شو الواجب فيها هذا انه الإزالة هي الواجب الأهم.
هلا بيقعدوا يقولوا هن كلها
يمكن
لا ما حيه ان قلنا هذاك على الشق الثاني،
مش انه اصلا بدون الإزالة الصلاة مش ما
لا شو شايف
الصلاة ممكن لانه فورية مثلا
بساعات الوقت
شايف
حتى لو فاتت الصلاة.
لا
عارفش إذا
بتكون الفرض إنه في ساعة وقت،
إذا في ساعة وقت ما في تضاد بيناتهم أصلا،
معاش
في
لازم
معاش في بحث نفسه. طب الأحكام المترتبة مولانا إذا فرضنا عدم إمكان إزالة الحاجة وصار الوقت، مش في فكرة
إزالة
التكاليف؟
لا هذا مش إزالة الحاجة، نحن عم نحكي عن إزالة النجاسة من المسجد. لا ما هي هذه الواجب فوري، ليش نشأت المشكلة؟ لأنه إزالة النجاسة من المسجد واجب فوري يجب المبادرة، ولا إزالة الحاجب ما إلى علاقة.
شو بيفتوا إني بسير العملية؟
والله ما بعرف، بدي راجع أنا.
شوف فين قلنا في الأول عطيني إنه شو عنا حرمتان هو يعني اللي بيجيب ما بيجيب الإزالة.
إذا بنينا إنه هذا أهم، إذا بنينا إنه
أهم فبكون في عقابانه،
إيه بكون طريق الأهم والمهم، يعني المهم لم يقع منه على وجه الامتثال وهو عاصم في تركه للأهم
وراح عمل شغل مشترك،
فأوقع نفسه بسوء الاختيار هو هذا اللي يتقدم معه. اللي بده يقوله المصنف إنه نحن إذا بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ووجب أحدهما حرم الآخر، فحينئذ طيب حرمت الصلاة ومع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب، بصير مصداق للمنهي عنه ليست مصداقا لل، ليش؟ لأنه يعني شو بدي يقول، بعد ما تحرم الصلاة يزول الأمر بها وإلا اجتمع الأمر والنهي. من عود بنرجع لها لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة. فلو ترك المكلف الإزالة والحال هذه واختار الصلاة لوقعت باطلة، هذه ثمرة. طيب أما إن قلنا بأن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده، فهون صار عنا ضدان، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فاثنينتهم واجبين. طب هل يعقل جعل وجوبين على الضدين؟ نقول يعقل، لكن على نحو الترتب كما تقدم معنا، بأن نقول إن يجب عليك الصلاة إن لم تزل، ويجب عليك الإزالة إن لم تزل. فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة. أما ما قال بالأمر بالإزالة بأنه مشروط بترك الصلاة، لما تقدم؟
ليش قال الترتب مش تزاحم؟
لا، ما هو التزاحم هي المشكلة. نحن سابقا الحل هو كيف الترتب. ترتب يعني أن يجعل كل من الأمرين مقيدا بترك امتثال الآخر.
ليش فرضش إنه في أهم ومهم؟
هو عم يقول إنه فرض، كأنه فرض إنه أهم ومهم. وهذا والأهم والمهم اللي هن الإزالة والصلاة، لأنه ما قال إنه الأمر بالصلاة بالإزالة مشروطا، بس قال الأمر بالصلاة مشروط.
بس عنده الأهم
والإزالة، كأنه هكذا ضمن، إلا إذا كان عم يحكي فرضا إنه إذا وجبت الإزالة. يعني إذا توصلنا إلى أن الإزالة أهم لا كان مثلا فممكن، وإلا إذا لا متكافئا اثنيناتهم بدهم يكونوا مشروطين.
نشوف فقهيا يعني أي وقت
أهم
بالأهم
والمهم،
لا في وجوب الصلاة. بلا، بالأهم والمهم عندنا قلنا الأهم بيكون أمر الأمر به مطلق، بينما الأمر بالمهم يكون الأمر به مقيدا، فيوجد ترتب لكن من جهة المهم بس مش من جهة الأهم.
بس إذا قام بالمهم
أيوه طبعاً، إذا ترك بصير اثنية فعلية. لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها وتقع صحيحة، وإن اعتبر عاصيا بتركه للإزالة.
يعني ما أثوم بس الصلاة صحيحة.
طيب. هلا يعني على تقديرين المسألة تدخل في كبرى اجتماع الأمر والنهي، وعلى تقدير آخر تدخل المسألة في كبرى باب التزاحم. هيك بصراحنا. على تقديرين المسألة داخل وين؟ في صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. النهي عن الصلاة يزيل يعدم الأمر بها، لماذا وإلا اجتمع الأمر والنهي؟ فهم بتصير المسألة داخلة فيه أو ترجع إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما إن لم نقل بوجود اقتضاء، يعني الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فمنقول وجبت الإزالة ولا دليل على حرمة الصلاة، فتجب الصلاة أيضا. كيف يأمر بالضدين؟ يقول هذا باب التزاحم، وباب التزاحم حله هو الترتب. هيك بتصير. فعلى أحد التقديرين تعود المسألة إلى اجتماع الأمر والنهي، وعلى التقدير الآخر تعود المسألة إلى باب التزاحم. نحن عرفنا أنه في فرق بيناتهم، اجتماع الأمر والنهي غير باب التزاحم. التزاحم هو التنافي في مقام الامتثال بين التكليفين، أما اجتماع الأمر والنهي والتنافي في مقام الجعلين. هذا تمام الكلام في مبحث ومسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده المعبر عنه بمسألة الطهر.
بالتردد المصنف على أصحاب الحلقة قال به
ايه طبعا آمن
بيعدل شيء ولا لا؟
ما بعرف إذا حسب الضاب أنه بيقبل فيه. طيب اقتضاء الحرمة للبطلان، هلا هذا بس بدي عنهم. هلا اقتضاء الحرمة للبطلان يعبر عنه في الكلمات النهي عن العبادة هل يقتضي بطلانها أو فسادها، والنهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها أم لا. النهي عن العبادة هل يقتضي بطلانها، والنهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها.
بس قبل هل نفس
العبادة
نفس
المعاملة
ولا
نفس؟ يعني مثلا إذا نهاك المولى عن البيع حين يوم الجمعة ظهر يوم الجمعة، فهل ما يقع منك من البيع يكون فاسدا؟ فلا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري أو لا؟ كذلك الحال في العبادة. إذا كان مثلا إذا كان لدينا نهي عن العبادة، فهل النهي عن العبادة موجب لبطلانها؟ هذا ما يقع الكلام عنه إن شاء الله في المبحث التالي. التالي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله شيخ، وين في مثال على ترك العبادة؟
يعني مثل هلا قبل شوي قلنا مثلا تقع الصلاة منهيا عنها، طيب إذا صليت صلاتك صحيحة أو باطلة؟ وسيأتي على كل حال بكرة على الستة إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله.
6:10 يعني 6:10